بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الآية، يقول جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات وما في الأرض فهو لله جل وعلا، ملك له، يتصرف فيه كيف ما شاء. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تبدوا تظهروا وتبينوا وتفصحوا، أو تخفوه ما يكون سرا في نفسك احتفظت به ولم تطلع عليه أحد، يحاسبكم به الله. هذا جواب الشرط، إن تبدوا أو تخفوا يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر لمن يشاء فلا يؤاخذه فيما أظهر ولا أبطن، ويعذب من يشاء. الأمر إليه جل وعلا وحده، يحكم في عباده ما يريد، لا يسأل جل وعلا عما يفعل وهم يسألون. ولو عذب العباد كلهم الطائع والعاصي لعذبهم جل وعلا وهو غير ظالم لهم. ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وهو جل وعلا على كل شيء، نكرة فتعم الصغير والكبير، الخفي والظاهر، الدقيق والجليل، العظيم والحقير، والله على كل شيء قدير. والإتيان بالظاهر بدل الضمير لإعلان شمول ذلك، وأن الله جل وعلا محيط بكل شيء وقادر على كل شيء. فمعنى الآية من حيث اللفظ أن الخلق كلهم ملك لله، يتصرف فيهم كيفما شاء، وأنه يعلم ما يسرون وما يعلنون جل وعلا، وأنه مطلع على ذلك سبحانه، ومقرر عباده به. ثم إنه جل وعلا من شاء غفر له ومن شاء عذبه، وهو على كل شيء قدير سبحانه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بهذه الآية، أهي في الشهادة خاصة قيل وقيل، ثم من قال ليست في الشهادة خاصة أهي محكمة أم منسوخة قيل وقيل، ثم إذا كانت محكمة فما المراد بقوله يحاسبكم به الله؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. نرجع إلى أولها، قال بعض العلماء ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذا في الشهادة، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم، لله ملك السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يعني إن تؤدوا الشهادة كما أمرتم وكما اطلعتم عليه أو تعدلوا فيها وتحذفوا وتزيدوا وتنقصوا فالله جل وعلا مطلع على ذلك ويحاسبكم على هذا. هذا قول لبعض العلماء. والقول الآخر وهو الأقرب والله أعلم أن الآية عامة وليست في الشهادة خاصة، لأنه لا يجوز تخصيص آي من آي القرآن بسبب أو لشيء ما بدون مستند شرعي، فهي عامة وعمومها أولى، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله، أهي محكمة أم منسوخة؟ قيل منسوخة. وكيف ذلك؟ وذلك أنها لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اشتد عليهم الأمر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، وإنه نزل عليك آية لا نطيقها، وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يحاسبكم به الله، نواخذ بما يخطر في قلوبنا، فهذا شيء صعب ولا نطيقه. فقال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ بل قولوا آمنا وسمعنا وأطعنا. فقال الصحابة رضي الله عنهم استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أنزل الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت، وهكذا إلى آخر السورة. فالآية نزلت تكليف وإخبار بأن الله جل وعلا يحاسب العباد على كل ما يخطر في أنفسهم. ولما شق ذلك على الصحابة وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون الأمر إليه، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليهم، وحذرهم من أن يسلكوا مسالك بني إسرائيل، واستجابوا لما وجههم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جل وعلا العفو عنهم. وهكذا ينبغي للعبد إذا قرأ أو علم شيئا أشكل عليه أن يقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، فيفوض الأمر إلى الله ويظهر الاعتراف والإيمان والإذعان والقبول لما جاء عن الله تبارك وتعالى. فعلى هذا القول أن هذه الآية ما فيها من التكليف منسوخ بالآية بعدها. قول آخر لبعض العلماء رحمهم الله قالوا ليست منسوخة، وليس المراد بقوله تعالى يحاسبكم به الله المؤاخذة، وإنما يطلعكم عليه ويقرركم به، كما جاء أن الله جل وعلا يدني عبده المؤمن فيستره ويرخي عليه كنفه فيقرره بذنوبه. فإذا أقر بها قال الله جل وعلا له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها. فليس المراد المحاسبة المؤاخذة والمعاقبة، وإنما المراد الاطلاع والتقرير، فيغفر لمن يشاء وهو المؤمن، ويعذب من يشاء وهو الكافر والفاجر والمنافق، يقرره بذنوبه جل وعلا ثم يعذبه عليها، لأنه لا حظ للكافر ولا المنافق النفاق الاعتقادي لا حظ لهم في المغفرة والرحمة. وأقول النفاق الاعتقادي الذي هو مثل الكفر ونوع من أنواع الكفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، بخلاف الاعتقاد العملي فهو غير مخرج من الملة وصاحبه تحت مشيئة الله جل وعلا في الدار الآخرة. تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، معنى يحاسبكم على أساس أن الآية نسخت يعني يؤاخذكم به ويعاقبكم عليه، ثم نسخها الله جل وعلا. وعلى أنها محكمة وليست منسوخة يحاسبكم يقرركم ويطلعكم عليه، أن الله جل وعلا يقرر عبده بشيء لم تكن الكتبة كتبته، ولا في الصحيفة، لأن الملائكة لا تطلع إلا على الظاهر، والباطن وما في القلب لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. يغفر لمن يشاء وهو المؤمن، يغفر الله جل وعلا له ذنوبه، ويعذب من يشاء وهو الكافر والمنافق لا حظ لهم في المغفرة في الدار الآخرة، والله على كل شيء قدير بالإحاطة.
القوم الكافرين قال نعم.
وهذا القول هو الأظهر والله أعلم في أن هذه الآية منسوخة في قوله إن وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لأن الأحاديث الكثيرة تدل على أن الله جل وعلا عفى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فشيء وسوس في النفس لا يؤاخذ الله جل وعلا عليه، والآيات فيها الأحاديث في هذا كثيرة وصحيحة كما في الصحيحين والسنن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم يعني إذا تكلم الإنسان بالشيء أو عمل به يؤاخذ به، وما دام لم يتكلم ولم يعمل فلا يؤاخذ به، وإنما هو حديث النفس. نعم.
ومن طرق أخرى قال ابن جرير عن سعيد بن مرجانة سمعه يحدث أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء الآية. قال والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن. ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيته. قال ابن مرجانة: فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين تلاها، فقال ابن عباس: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري لقد ود
لأبي عبد الرحمن، يقصد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمر، فأنزل الله بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر السورة. قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بها، وصار الأمر إلى أن قضى الله عز وجل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. ومن طريق آخر عن سالم أن أباه قرأ: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فدمعت عيناه، فبلغ صنيعه ابن عباس فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت فنسختها الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فإن له بكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وقال مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بسيئة بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم
إذا هم بالسيئة وتركها لله تعالى فإن الله يكتبها له حسنة كاملة، وإذا هم بالسيئة وعملها فإن الله لا يكتبها عليه إلا سيئة واحدة، وإذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإذا هم بالحسنة فعملها كتبها الله له إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة.
وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 1 سيئة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك
يعني كراهية الإنسان أن يفصح عما في نفسه وبغضه لما خطر بباله، ذلك صريح الإيمان، وليست الوسوسة هي صريح الإيمان والله أعلم. يعني كون الإنسان يجي في نفسه شيء يكره أن يبديه، كراهية أن يبدي هذا الشيء، هذا دليل الإيمان بالله.
نعم. وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك أنه قال: هي محكمة لم تنسخ. واختار ابن جرير ذلك، واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة، وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويعاقب، بالحديث الذي رواه قتادة عن صفوان بن محزر بن محرز قال: بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف، إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقره بذنوبه، فيقول له: هل تعرف كذا؟ فيقول: ربي أعرف 2 مرات، حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ. قال:
يعني يقرره بعدد من ذنوبه كثيرة حتى يخاف المؤمن أنه هلك، ما دام أن الله جل وعلا أحصى عليه ذنوبه يخشى من الهلاك. نعم.
قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. قال: فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد.
يعني عندما يقول إن الآية ليست منسوخة بل هي محكمة، أن المقاد بقوله يحاسبكم به الله يطلعكم عليه ويقرركم به، وقيل المراد هو ما عزم عليه الإنسان اللي يحاسب به، العزم الأكيد هو الذي يؤاخذ به وما دونه لا يؤاخذ. ولهذا قال بعض العلماء نظم بعضهم مراتب القصد، مراتب الفكر وما يدور في نفس الإنسان، فقال: مراتب القصد 5: هاجس ذكروا وخاطر فحديث النفس فاستمعا، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا. ما هي 5؟ الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم، 5، آخرها العزم هو الذي واخذ عليه، وهو ما جاء في مثل ما جاء في الحديث الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، عزم وسل سيفه والتقى بأخيه المسلم بسيفه فالقاتل والمقتول في النار، فيؤاخذ على العزم ولا يؤخذ على حديث النفس قبل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: شخص ارتهن أرضا زراعية مقابل دين محدد لأجل، فهل يجوز له استغلالها؟
يستغلها وما جاءها من دخل منها يكون يؤخذ ينقص من الدين، يعني ما يستغلها له وإنما يستغلها لصاحبها فيخصم من الدين الذي على صاحبها بعد خصم نفقاتها.
يقول السائل: هل تعتبر جدة ميقاتا لمحاذاتها ميقات أهل اليمن وميقات ذو الحليفة، وهل هي ميقات لمن لم يمر على ميقات كالذي يأتي من السودان؟
جدة ليست ميقات، لأن المواقيت خمسة، أربعة ثبتت في الحديث الصحيح، وثابت في الحديث وقيل باجتهاد عمر رضي الله عنه، فهذه المواقيت هي الخمسة، وما عداها تعتبر محاذات للمواقيت. فمثلا القادم من بعض جهات السودان يصل جدة قبل أن يحاذي لملم وقبل أن يحاذي الجحفة، فيحرم منها لا على أنها ميقات وإنما على أنها محاذاة للميقات. فالمواقيت الخمسة محيطة بحمد الله بالحرم من أي جهة جاء، أما أنه يمر بالميقات أو يكون الميقات على يمينه أو يكون الميقات على شماله، لأنها بمثابة الدائرة على الحرم، فإذا وصل إلى واحد منها أحرم. وجدة ليست ميقات وإنما هي بين ميقاتين، بين يلملم وبين الجحفة.
أنا مقيم في مكة وحجيت عن أمي هذا العام المتوفية، وأنا الآن أريد أن أزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل علي طواف وداع عند مفارقتي إلى المدينة؟ وهل في زيارة المسجد النبوي أجر عظيم؟
نعم، إذا أردت الخروج من مكة أول خروج بعد الحج فيكون عليك حينئذ طواف الوداع لحجك الذي حججت، وأردت الانتقال من مكة إلى المدينة فعليك طواف الوداع. وزيارة المسجد النبوي قربة لله جل وعلا وطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فزيارة المساجد الثلاثة قربة وطاعة لله جل.
يقول السائل: مسافر إلى أوروبا وقرأت مواعيد الصلاة أن المغرب يؤذن الساعة 9:15 والعشاء 9:40 والفجر 1:00 والإشراق 4:45. السؤال: هل يجوز أن نجمع العشاء مع المغرب؟ وهل الأولى تأجيل صلاة الفجر حتى قبيل الإشراق؟
أولا نعرف أن الأوقات أوقات الصلوات تطول وتقصر بحسب موقع البلد من المشرق أو المغرب، فقد يطول الوقت وقد يقصر ما بين الوقتين، وعلى المسلم أن يتقي الله ما استطاع وأن يصلي الصلاة على وقتها حسب ما هو معلوم لدى المختصين من المسلمين في تلك الجهات، ولا يسوغ له الجمع إلا لضرورة، إذا وجد هناك ضرورة فتبيح الجمع فإنه يجمع، وأما إذا لم يوجد فيؤدي كل صلاة في وقتها.
ما مراد قولنا: لو عذب الله جميع الناس كافرهم ومؤمنهم أنه غير ظالم لهم؟
نعم، هو جل وعلا لو عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه لا يستر من الله الظلم، ولو واخذ العباد لما استحق أحد الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو جل وعلا لو حاسب العباد على ما أعطاهم من النعم والمنن والفضل والخير الكثير لما قامت عبادتهم هذه 60 سنة أو أقل أو أكثر مقابل شكر نعمة واحدة من النعم، وتبقى بقية النعم بلا مقابل، فيستحق العبد العذاب، لكن رحمة الله أوسع. لو حاسب الله جل وعلا عبده على نعمة البصر، على نعمة السمع، على نعمة الذوق، على نعمة الأكل والشرب ودخول الطعام وخروجه، على نعمة خروج الغائط والبول من جسم الإنسان، على نعمة المفاصل والأعضاء، على نعمة المشي، نعمة الكلام، نعمة التصرف، نعمة القعود والقيام والنوم وقضاء الحاجة، ونعم عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو حاسب الله العباد على كل نعمة من النعم التي أعطاهم وطالبهم بمقابلتها بشكر وعبادة ما استطاعوا، ما أتوا بشيء مما يليق بالله جل وعلا، فحينئذ يكون العبد مستحق للعذاب، لأنه ما أدى حق الله في هذا الشيء، لكن رحمة الله أوسع.
يقول السائل: هل المرأة إذا سقطت الجنين من بطنها أو ولدت تاما هل لا يجوز لزوج أن يجامع حتى يتم 40 أو ينقطع الدم؟
المرأة إذا ولدت أو أسقطت شيئا تبين فيه خلق إنسان فلها أحكام النفاس، والنفس لا يقربها زوجها حال النفاس، فإذا طهرت وانقطع نفاسها حلت له، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله كره له أن يطأها قبل 40 خشية أن يعود عليها الدم، وإلا فالأصل أنه لا يمتنع إلا حال وجود النفاس، فإذا انقطع الدم حلت له. والمرأة إذا أسقطت لها أحوال: إذا أسقطت قبل 80 يوما من الحمل فليس لها أحكام النفاس ولا لما يسقط منها أحكام الوفيات، وإذا أسقطت بعد 80 وقبل 120 يوما فيكون للأم أحكام النفاس وليس للساقط أحكام الوفيات، وإذا أسقطت بعد 120 يوما يكون الجنين قد نفخ فيه الروح، فيكون للأم أحكام النفاس وللجنين أحكام الوفيات، فيغسل ويكفن ويصلى عليه وإن كان بقدر الكف أو أقل، ما دام نفخ فيه الروح فله أحكام الوفيات. إذن للأم 3 أحكام: إن كان قبل 80 يوما يعني قبل أن يتبين فيه خلق إنسان فليس لها أحكام النفاس، بل يجب عليها أن تصلي وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم، وهذا الدم لا يمنع من الصلاة فتصلي. فإن كان بعد الثمانين فالغالب أنه يكون تبين في الساقط خلق إنسان، تبين فيه رجل يد رأس وهكذا، فيكون للأم أحكام النفاس وليس لهذا الساقط، وإن تبين فيه خلق إنسان ليس له أحكام وفيات لأنه لم ينفخ فيه الروح. فإن كان السقوط بعد 120 يوما يعني بعد 4 أشهر فيكون قد نفخ فيه الروح فله أحكام الوفيات، يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولأمه أحكام النفساء.
يقول السائل: هل السيئة في مكة المكرمة مضاعفة مثل الحسنة؟
السيئة من فضل الله جل وعلا أنها لا تضاعف من حيث العدد، ما يقال الحسنة في مكة مضاعفة والسيئة في مكة مضاعفة، بل الحسنة مضاعفة إن شاء الله كما ثبت ذلك في الصلاة، والسيئة في مكة ليست مضاعفة من حيث العدد، فلا يقال السيئة بعشر أو بأكثر، لا، وإنما يخشى أن تكون السيئة بمكة وإن لم تكن مضاعفة فعقوبتها في مكة أشد وأفظع من عقوبة سيئة عملها المرء في خارج مكة، لأن لمكة حرمة ولبيت الله حرمة، فالواقع في السيئة في مكة وفي بيت الله مستهين مستخف بالحرمة، والله جل وعلا جعل له حرمة، فيخشى أن تكون عقوبته على هذه السيئة، وإن لم تكن السيئة مضاعفة من حيث العدد إلا أنها أفظع وأشد من عقوبة سيئة مثلها عملها الإنسان خارج مكة.
يقول السائل: هل العمرة لها وداع إذا خرج ما هل العمرة لها وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يقول للعمرة طواف وداع كما للحج، فالعمرة حج أصغر، فكما أنه يجب طواف الوداع في الحج فكذلك يجب في العمرة. آخرون قالوا يجب طواف الوداع في الحج ولا يجب في العمرة، لأن الحاج يخرج من مكة فأمر أن يكون آخر عهده بمكة والطواف، والمعتمر لا يخرج من مكة، فإذا أراد الخروج فإنه من مكة فلا يؤمر بطواف وداع، فالمسألة محل خلاف. وطواف الوداع عبادة وقربة وطاعة لله جل وعلا.
يقول السائل: إذا أخرج ماء زمزم من الحرم هل تذهب بركته؟ يقول السائل: إذا أخرج ماء زمزم من الحرم هل تذهب بركته؟
لا، ما ورد أنها تنزع بركته، هو ماء زمزم نقل أو استعمل في مكة، لأنه جاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تنقل ماء زمزم من مكة إلى المدينة ويشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان ممنوع أو تنزع بركته لظهر هذا وبان، والحمد لله.
السائل: اشترى رجل أرضا من مالك لأرض وأعطى المستأجر مبلغا من المال حتى يتم البيع، ما حكم هذا البيع؟
لا بأس به إذا كان المستأجر مثلا مستأجر 4 سنين 5 سنين، ثم من استأجر فقد ملك وهو مالك للمدة هذه ولا يملك المؤجر إخراجه، لكنه باع الأرض والمشتري اشترط استلام الأرض وخلو الأرض من الشواغل، فأتى المالك وأعطى المستأجر مبلغ من المال حتى يرحل عنها فلا بأس، لأنه استأجر منه أو اشترى منه المنفعة التي استأجرها.
يقول السائل: هل واجب على من حج أو اعتمر أن يزور المسجد الأقصى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟
ما يلزم من حج أو اعتمر أن يزور المسجد الأقصى ولا أن يزور المسجد النبوي، لأن زيارة المسجد النبوي وزيارة المسجد الأقصى عبادة مستقلة ليست ملازمة للحج ولا مرتبطة بالحج، فيحج ويعتمر ولا يزور أحد المسجدين، أو يزور أحد المسجدين وهو لم يحج ولم يعتمر بعد، لا حرج، لأن زيارة أي واحد من المساجد الثلاثة قربة لله جل وعلا وطاعة، أيها بدأ بها لا بأس عليه، إلا أن زيارة المسجد الحرام ركن من أركان الإسلام الحج والعمرة، بخلاف زيارة المسجد النبوي وزيارة المسجد الأقصى، هذه قربة لكن ليست لازمة للمسلم، قد يموت المسلم وهو مؤد لجميع ما يلزم ولم يزر المسجد النبوي ولم يزر المسجد الأقصى.
يقول السائل: المسافر للنزهة هل تسقط عنه صلاة الجمعة والجماعة؟
المسافر للنزهة له أن يترخص إذا لم يقترف من الآثام أو يكون سفره سفر معصية، والخلاف بين العلماء رحمهم الله في المسافر سفر معصية هل له أن يترخص أو لا، وأما أن يقال تسقط عنه الجمعة والجماعة بهذا اللفظ لا، فالجمعة تسقط عن المسافر ولا تجب عليه، وأما الجماعة فإنها تجب عليه إذا وجدها، إذا كان حوله جماعة فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة ولا تسقط عنه الجماعة.
يقول السائل: حصل بيني وبين أخي مناقشة في الأضحية، أخي يقول إذا ذبحت الأضحية أقول هذه لي ولوالدي والمسلمين، فقلت له أنا الأحسن أن تقول هذه لي ولوالدي وأقربائي أي أهلي وغيرهم من الأقربين الذين ماتوا من المسلمين.
أنا أقول الأحسن أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه عن محمد وآل محمد، تقول عنك وعن أهل بيتك، وأضحية الرجل عنه وعن أهل بيته، ولا يقال عني وعن عموم المسلمين، لأنك لست مأمور أو مكلف بأن تضحي عن عموم المسلمين، وإنما الدعاء هو الوارد أن تدعو لنفسك ولوالديك ولمن أحببت ولإخوانك المسلمين، وأما أن تجعل الأضحية عن جميع المسلمين فهذا ما ورد فيما أعلم.
يقول السائل: هل على النساء صلاة جنازة، وهل تصلي مع الناس في الحرم على الجنازة أم لا؟
إذا حضرت المرأة الجنازة في المسجد فتصلي مع الرجال لتنال فضيلة صلاة الجنازة، لأن من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، فإن صلى عليها وتبعها حتى تدفن من الرجال فله قيراطان، فالمرأة إذا حضرت الجنازة وقدمت بين يدي الإمام وصلى عليها مع الرجال فتصلي معهم، وأما أن تقصد الذهاب إلى الصلاة الجنازة أو الذهاب إلى المقبرة لتزور المقابر أو لتصلي على الجنائز، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي خرجن لذلك: ارجعن مأزورات غير مأجورات.
يقول السائل: عندي طفلين لم يبلغوا سن الرشد، قاموا بالعمرة مع والدتهما، انتهوا من العمرة وقاموا بنزع ملابس الإحرام ولم يحلقوا رؤوسهم، والأم جاهلة لا تعلم، فهل عليهما شيء؟
إذا كان قصر أو حلق بعد هذا فليس عليهم شيء، وإن كانوا تركوا الحلق أو التقصير ولم يقصر لهم فيجب أن يعمل لهم ذلك، لأنه واجب من واجبات العمرة. أما تأخيره إلى لبس الملابس جهلا أو نسيانا فلا مؤاخذة في هذا، لا على الصغير ولا على الكبير. والحمد لله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.